بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو أن تكون مستعدا أخي الكريم في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من الكتاب المقدس، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته.
نواصل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني، ولم يبق منه سوى القليل، وسنباشر قريبا التأملات في العهد الجديد، وبالتحديد في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل رومية، وهي رسالة مثيرة جدا. كنا المرة الماضية مع ثلاثة ملوك ليهوذا. بدأنا بمنسى الشرير ابن حزقية الصالح الذي نسي كل صلاح الله ومراحمه مع أبيه وانغمس في الوثنية. كان حزقية قد دمر أماكن العبادة الوثنية، وانتعاش جزئي حل في البلاد نتيجة لتأثيره، ولكن بعد موته ذهب عمله هباء لأن ابنه نصب مذبحا للبعل وعبد أفلاك السماء كالشمس والقمر والنجوم، كما تحدى منسى الله ووضع مذابح وثنية في بيت الرب الذي دعي اسم الله عليه. عبر ابنه بالنار بمعنى أنه قدم ذبيحة بشرية، وكما تعامل الله مع الوثنيين وأخرجهم من الأرض بسبب شرهم، فإنه الآن سيتعامل مع الشعب ويخرجهم من أرضهم. وبعد منسى ملك آمون ابنه، وهو أيضا كان شريرا وسار في خطوات أبيه وترك الرب فتركه الرب. شر آمون قاد إلى ثورة، ثم مات شابا في 24 من عمره. أتينا إلى آخر الملوك العظماء بعد ذلك، يوشيا الذي لم يكن ملكا عظيما فحسب، بل إن أعظم انتعاش تم خلال حكمه. بدأ يوشيا حكمه وهو في 8 من عمره، وحكم 31 سنة، وقد كان يساعده في الحكم حلقيا الكاهن. وإذ كان يوشيا بعد فتى بدأ يطلب إله داود أبيه. أتى إلى سدة الحكم وقاد حركة أدت إلى أكبر انتعاش حدث بعد داود وسليمان. وما أحوجنا إلى الانتعاش اليوم؟ نحتاج إلى مخافة الله وعودة إلى كلمته والتمسك بها. قام يوشيا بتطهير يهوذا وأورشليم من الأصنام والسواري والمسبوكات، وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس، ثم رمم الهيكل. وسنرى الآن ما هو الكنز الثمين الذي هو أثمن من اللآلئ والذي وجدوه مهملا في الهيكل. نتابع التأملات في الفصل 22 من الملوك الثاني، ونقرأ منه فورا من الآية 8 وحتى 13. تفضلي يا ميسون.
فقال حلقية الكاهن العظيم لشفان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر لشفان فقرأه. وجاء شفان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء بيت الرب. وأخبر شفان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأه شفان أمام الملك، فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. وأمر الملك حلقية الكاهن وأخي قام بن شفان وعكبور بن بيخة وشفان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا.
بعد أن نظف يوشيا الأرض من الأوثان ورمم الهيكل، عمل الأمر الثالث الذي جلب الانتعاش على يهوذا، وهو الرجوع إلى كلمة الله. كانوا قد أضاعوا سفر الشريعة الذي يحوي كلمة الرب كما كلم بها موسى، ثم وجده حلقي الكاهن في الهيكل. لربما كان منسى الشرير قد أخفاه لأنه يحتوي على صوت الله المؤنب له، ولكننا يمكننا القول أنهم أضاعوه معنويا وابتعدوا عنه ثم أعادوه إلى حياتهم وبدأوا يعيشونه. كم نحتاج إلى كلمة الله اليوم يا صديقي في حياتنا وكنائسنا؟ إنها السلاح الفتاك في مواجهة الضلال والبعد عن الله. إنها كلمة حية، وهي أمضى من كل سيف ذي حدين، وهي طريق يؤدي حتما إلى الانتعاش. هناك الكثير من الكتب والمؤلفات التي أصدرت حول موضوع الانتعاش وهي تساعد، ولكن الانتعاش لن يأتي إلا بالكتاب المقدس كلمة الله. لا نحتاج إلى كتاب الشهر ليعرفنا عن الانتعاش، بل نحتاج إلى كتاب الدهور. ترى كم من الكنائس اليوم في بلادنا ما زالت ترتكز على كلمة الله؟ هل أضاعت الكنيسة الكتاب المقدس من منبرها كما أضاع يوسف ومريم الصبي يسوع في الهيكل؟ وأين وجد حلقي السفر؟ في الهيكل، كان ضائعا حتى وهو في الهيكل. نعم، العودة إلى الكتاب المقدس هي بداية كل انتعاش روحي. يحكى عن شاب مثقف كان يسأل أحد المفسرين عن طريقة دراسة الكتاب، ووجد خادم الله أن هذا الشاب كان قد قرأ من الكتب ما يملأ المحيط، لم يدع كتابا روحيا جديدا نزل إلى الأسواق إلا وقرأه. وعندما وجد هذا الشاب أن الخادم لا يبدو عليه أنه يقرأ الكتب، سأله: ماذا تقرأ؟ أجابه الخادم: أنا أقرأ الكتاب المقدس. ووجد الخادم أن هذا الشاب لا يصرف إلا ساعة واحدة في الأسبوع فقط لدراسة الكتاب، وقد كان يعاني من مشاكل عديدة في حياته. لم يكن بحاجة إلى قراءة كل تلك الكتب، كان بحاجة إلى كلمة الله. وأخبر شفان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقي الكاهن سفرا، وقرأه شفان أمام الملك، فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. كان يوشيا يسمع كلام الرب لأول مرة، وها هو بضميره المرهف الحس ينحني باتضاع أمام كلمة الله. يا ليت لنا هذه الروح المنكسرة التي تعطي وزنا لكلمة الله وتنصاع لها. لم يتساءل يوشيا من جهة صحة الأقوال التي سمعها، ولم يقم في ذهنه شك حول المكتوب أنه كلمة الله، ولم يحاول أن يمتحن كلمة الله، بل مزق ثيابه وترك كلمة الله هي تحكم عليه. نعم، كلمة الله هي التي تحكم الحكم الصحيح على الإنسان، وتكشف جذوره وأساسات كيانه الداخلي، وتضعه أمام المرآة الصادقة التي يستطيع أن يرى نفسه فيها بكل دقة. وهذا يأتي بنا إلى الخطوة الرابعة نحو الانتعاش، وهي التوبة. قراءة كلمة الله أسفرت عن التوبة. عندما سمع الملك كلمة الله مزق ثيابه، علامة على تأثره العميق. لماذا؟ لأن كلمة الله كشفت عن الخطية، وبدونها لم يكن ممكنا لهم أن يعرفوا المستوى الذي وصلوا إليه في بعدهم عن الله. أجل أخي الكريم، العودة إلى كلمة الله تأتي بالانتعاش، والانتعاش الحقيقي لا يحدث إلا عندما يتوب الناس عن خطاياهم. قال يوشيا: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. خاف يوشيا لأنه عرف أن الجميع مستحقون لدينونة الله. أما الرسالة التي يعطيها الرب ليوشيا على فم خلد النبي فهي تكشف عن عدل الله ونعمته. وبالمناسبة كان إرميا وصفانيا يخدمان في ذلك الوقت، إلا أن يوشيا لم يستشرهما. ورغم النهضة العظيمة التي تمت في عهد يوشيا، لكن الرب أعلن أن الدينونة ستحل بيهوذا وأورشليم. عدد 16-17: هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا، من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وهذا درس لنا أن النهضة لا تعطل دينونة الله الآتية على العالم الشرير الذي رفضه، فعلى الرغم من النهضة المباركة كانوا يسرعون إلى الدينونة المحتومة، وهذا هو نفس المصير الذي ينتظر الجيل الحاضر. والآن لاحظ نعمة الله ليوشيا عدد 19-20: من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب، لذلك ها أنا ذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جوابا. أنتقل الآن أصدقائي إلى الفصل 23 من الملوك الثاني. تقول الأعداد 3 الأولى ما يلي: وأرسل الملك فجمع إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر، ووقف جميع الشعب عند العهد. قال الشعب بأنهم لن يقرأوا كلمة الله فحسب، بل وسيعيشوا بحسبها، بحسب كل الوصايا الموجودة فيها. بإمكان الكنائس اليوم أن تحصل على الانتعاش إذا ما أظهرت توبة حقيقية نابعة من كلمة الله، لأنه عادة عندما يقنع الكتاب المقدس القلب فإن التوبة تتبع تلقائيا، والتوبة هي تغيير في الفكر والاتجاه، وهي تصحيح للأمور. إذا كنت تسير في الاتجاه الخطأ فإنك عندما تتوب تعود وتسير في الاتجاه الصحيح. سمعت عن واعظ كان يقيم اجتماعات في إحدى المدن، وعظ مدة أسبوع ولم يتحرك أحد تجاه الله، وفي إحدى الليالي تقدم شماس الكنيسة وهو يذرف الدموع، وهذا أثار دهشة الجميع لأنه بدا العائق الوحيد أمام الانتعاش المرتقب. كان قد أساء إلى شخص ما ولم يصلح الأمر، واضطر في تلك الليلة أن يذهب إلى بيت الشخص ويوقظه من الفراش ليصلح الأمور معه. وفي اليوم التالي حل الانتعاش على البلدة فقط بسبب توبة رجل واحد من تأثير كلمة الله. يوشيا بحكم منصبه كملك كان له تأثير كبير على الشعب، وسيضع الآن خطة جريئة إذ سيتوب هو ليبدأ الحركة. أول ما عمل كان إزالة الأوثان من الهيكل، عدد 4: وأمر الملك حلقي الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء، وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون، وحمل رمادها إلى بيت إيل. أحرق جميع الأوثان وأزال الرماد حتى لا ينظر الناس إليه. بعد ذلك قام بنزع الرجاسة من بين الشعب، عدد 7: وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية. المأبونون هم الشواذ جنسيا، وقد اتخذ يوشيا موقفا صارما ضد هذه التصرفات المشينة. أرجو أن تكون الكنيسة حازمة في موضوع الشذوذ الجنسي هذا ولا تتساهل فيه. وفي رسالة رومية نجد أن الله دان الشعوب الذين ذهبوا وراء هذا الأمر غير الطبيعي. الأمر غير مقبول أبدا حتى ولو لم يعجبنا ذلك. قال الله بأن الشذوذ يأتي بغضبه، هذا كان في القديم والله لم يتغير أبدا أخي الكريم. وهنا كان يوشيا شجاعا لدرجة تخلص من الشذوذ الجنسي بشكل جذري. كما أنه أوقف الذبائح البشرية التي كانت تقدم للإله مولك، كما وكسر يوشيا الصور والتماثيل والمذابح والمرتفعات والسواري التي أحضرها إلى الأرض الملوك الذين سبقوه، وتجاوز حدود يهوذا إلى بيت إيل في الشمال. والآية التالية من الفصل 34 من سفر أخبار الأيام الثاني تلخص لنا الكل. وأزال يوشيا جميع الرجسات من كل الأراضي التي لبني إسرائيل، وجعل جميع الموجودين في أورشليم يعبدون الرب إلههم كل أيامه، لم يحيدوا من وراء الرب إله أبائهم. والآن يقوم يوشيا بخطوة أكثر جرأة، حيث يستعيد ممارسة الفصح. عدد 21 إلى 23: وأمر الملك جميع الشعب قائلا: اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا، إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاة الذين حكموا على إسرائيل، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، ولكن في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. واضح أن الشعب لم يعد يمارس الفصح خلافا لأمر الرب، مع أن معناه عظيم جدا. ماذا يعني الفصح أخي الكريم؟ الفصح يحكي عن المسيح، يقول بولس الرسول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. واليوم نحاول أن نحصل على ديانة بدون المسيح، إذ كثيرا ما يستهان بألوهية المسيح وبعمله على الصليب وبقيمة دمه. علينا أن نتذكر دائما أن المسيح ذبح لأجل خلاصنا. في القرون الماضية اجتاح الانتعاش على يد الكثيرين. في القرنين 14 و15 استخدم الله وايكليف وجون نوكس، وفي القرن 16 أقام الرب مارتن لوثر وكالفن وزوينغلي في حركة إصلاح عارمة. في القرن 17 ظهرت حركة انتعاشية هائلة عرفت باسم التطهيرية. وفي القرن 18 في وقت الظلمة الكاسحة وجد جون ويسلي ووايتفيلد اللذان قادا انتعاشا هائلا. كذلك في القرن 19 قامت نهضات كثيرة، لا سيما في نهاية القرن على يد مودي وفيني. أما اليوم فلا نرى مثل هذه الانتعاشات، لربما نجد القليل على نطاق محلي، ولكن لا نرى انتعاشات ضخمة كالسابق. علينا أن ندرك برودتنا وقلة اهتمامنا. متى كانت آخر مرة صديقي اعترفت فيها للرب ببرودة قلبك وبعدم اهتمامك بأموره؟ هل قلت له اليوم بأنك تحبه؟ إنه المخلص، وأنا أؤمن أنه حتى في أحلك ساعات عصرنا الحالي يمكن للرب أن يأتي بالانتعاش على بلادنا. وقصة يوشيا هي مصدر تشجيع بالنسبة لي، لأنه وشعبه يعيش في الظلام أتى الانتعاش كالطوفان. ليت الرب يعيننا على محبته من كل القلب وعلى التمسك بكلمته لينهض بنا إلى انتعاش ما بعده انتعاش.